بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام على عقيدتنا في عصمة الله جميعا بلا استثناء. قال: عقيدتنا في عصمة الأنبياء، ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات. وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة، يعني لم يرتضوها للأنبياء، فكيف يرتضوها للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ طبعا الكلام مع هؤلاء له محله إن شاء الله سبحانه وتعالى، إلا أن ما هو أهم من ذلك الآن وأن نتعرف على معنى العصمة أولا، وما هي الدواعي التي تدعو إلى وجوب الاعتقاد بها، بل إذا صح التعبير الدواعي التي تدعو إلى وجوب وجود العصمة. العصمة إخواني أخواتي بدءا في اللغة هي المنع، العصمة في اللغة هي المنع، كما ذكر الله تعالى في خبر ابن نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بمعنى أنه يمنعني من الماء، والله العالم. فالعصمة في اللغة هي المنع، وأما في الإصطلاح فقد عرفها المصنف بتعريف، وعرفها غيره بتعاريف أخر. قال: والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي. التنزه، طبعا إذا تلاحظون المصنف ترى دقيق في عباراته، وأنتوا طلبة علم، يعني المفروض عندما أقف على عبارة أحاول أستنتج من المفردات، لا فقط من الجملة، من المفردات، يعني من الكلمات كلمة كلمة أحاول أستنتج معاني، أستل معاني، أطلع معاني من عندها. كان بإمكان المصنف أن يقول: العصمة هي التنزيه أو النزاهة. لماذا لم يقل النزاهة؟ لماذا لم يقل التنزيه؟ المصنف يقول: قلت التنزه إشارة إلى أن العصمة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي هو تنزه، يعني تفعل، والتفعل يعني أمر اختياري. تارة نقول زيد نزيه، قد يكون مو باختياري. تارة نقول زيد منزه، يعني نزهه غيره. وتارة نقول زيد تنزه يعني بنفسه. التنزه من التفعل، يعني بذاته وبنفسه هو يتنزه، لا أنه مفروض عليه. لاحظ، لا أنه مفروض عليه. هذا كنت انتبهوا له هذه القضايا. قال: والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي. اللي دي يتحدث عالم، ومرات اللي يحكي مثلي مثلا ممكن يجيب هاي الكلمة يخليها بمكان تدل على معنى، وهو يتحدث عن معنى آخر، ممكن. أما لما يتحدث عالم لا فرق، عالم يعني ما يقول مفردة يحاسبوا عليها الشراح، المحققين، الكتاب، العلماء، الأساتذة، يحاكموا مفردة. تشوفون أنتم في الدرس الماضي شلون لما نستدل على إثبات النبوة بالمعجزة فقط، ما نقبل هذا الشيء هنا أيضا. قال والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها بلا فرق. هذا طبعا ها هذا على فرض وجود صغائر وكبائر في الذنوب، على فرض وجود صغائر وكبائر في الذنوب، وإلا عند بعض العلماء الذنوب كلها كبائر بلحاظ من يعصى لا من يعصي، كل معصية لله تبارك وتعالى هي كبيرة قياسا إلى الله عز وجل. واضح؟ البعض لا يستدل بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم مثلا، يعني وربما أدلة أخرى. عموما فيه كلام، فيه تفصيل، فيه تفصيل. بعضهم يقول الكبائر 70، بعضهم يقول 700 وهكذا. عموما يكفي أن اللسان لوحده عدت ذنوبه، أحصيت ذنوبه لا من قبل معصوم، من قبل إنسان عامي من العلماء، يعني ليس من المعصومين، فوجد أن للسان لوحده 70 ذنبا. هذا اللسان بوحده. قال والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان. وعن الخطأ هذا شوية ربما بمؤاخذة على الشيخ. أنت قلت التنزه عن الذنوب والمعاصي، نعم الإنسان يتنزه بنفسه عن الذنوب والمعاصي، لكن عن النسيان كيف للإنسان أن يتنزه عن النسيان؟ كيف للإنسان أن يتنزه عن الخطأ؟ التفتوا، قضية تحتاج إلى تأمل شوية. النسيان هل يستطيع الإنسان الآن أن يذكر كل ما يريد؟ أم أن النسيان أمر خارج عن الإرادة؟ يعني هل هو من النسيان وعدم النسيان، هل هما من الأفعال الإرادية أم اللا إرادية؟ لا شك أنهما لا إراديان. إذن كيف نستطيع أن نعتذر للشيخ هنا؟ يعني كيف نستطيع أن نفهم كلام الشيخ هنا بحيث يكون سليم؟ يعني يتراءى لي يعني تخريج واحد لكلامه قدس سره، وهو أن الخطأ والنسيان وكل فعل يصدر من الإنسان حتى بعض الأفعال اللا إرادية، الأفعال اللا إرادية نستجير بالله من قبيل هاي الأمراض الآن، الجلطة وارتفاع الضغط وكذا، خبذ إنه مو بإرادة الإنسان، ارتفاع ضغط الدم مو بإرادة الإنسان، الجلطة مو بإرادة الإنسان، ولكن أسبابها بيد من؟ بما أن النسيان فعل لا إرادي لابد أن نبحث عن أسبابه، ما الذي يؤدي إلى النسيان؟ هنالك أطعمة تؤدي إلى النسيان، هنالك ذنوب تؤدي إلى النسيان، هنالك أعمال تؤدي إلى النسيان، مزاح يؤدي إلى النسيان وهكذا. فإذا تنزه الإنسان عن العلة لا شك أن المحلول لا يتحقق، إذا لم تتم العلة لا يتحقق ولا يوجد المعلول. إذا تنزهت عن السبب بطل المسبب، بطل المسبب. هذا تقريبا الاعتذار الوحيد اللي ممكن أن يعتذر به لسماحة المصنف، وإلا التنزه عن الخطأ والنسيان يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تدخل السماء، تدخل السماء. ولذلك سيأتي معنا في تعاريف أن العصمة هي أمر يعني إفاضي من الله سبحانه وتعالى، يفيض به، يعني لطف من الله سبحانه وتعالى، لطف. هسه ما أريد أن أسبق الأمور، خلي وهي العبارة. إذن وعن الخطأ والنسيان يعني عن الأسباب المؤدية إلى الخطأ والنسيان التي يمكن أن تؤدي إلى الخطأ والنسيان. وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك. لاحظ، يقول إحنا أمام مطلب، مطلب شنو؟ أنه لو تعرفون طبعا الفرق بين الوجوب والإمكان والامتناع، على نحو الإمكان هل يمتنع عقلا أن النبي، أي نبي من الأنبياء، يعصي الله؟ هل يمتنع عقلا؟ يعني هل هنالك مانع عند العقل؟ العقل لا مانع عنده. لماذا؟ بما أن النبي إنسان والإنسان مختار لا مانع عند العقل، لا مانع عند العقل أن يصدر عن النبي ذنب. طيب، إذن النبي يتنزه، النبي يتنزه عن الذنوب والمعاصي والصغائر والكبائر وعن الخطأ والنسيان، مو لأن ذلك ممتنع عقلا عليه، مو ممتنع عقلا عليه. يعني إذا أريد أسأل العقل هل يمتنع صدور الذنب من المعصوم أو من النبي، يقول لا يمتنع، وإن لم يقع فعلا بالقوة لا يمتنع، أما بالفعل لا، بالفعل لا، لم يصدر منه ذنب. نتحدث في مقام القوة، في المقام النظري لحد الآن، عمليا طبعا لم يصدر منه ذنب. قال وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك. الآن سيترقى إلى مطلب أعلى، إلى مرتبة أرقى. قال بل يجب، يجب أن يكون منزها. هذا لحد الآن هذا نسميه عصمة. شنو عصمة؟ في الشرعيات، عصمة في الأمور الشرعية، عصمة في الأمور الشرعية، ذنب وعدم ذنب، معصية وعدم معصية، طاعة وعدم طاعة، في الأمور الشرعية. زين، خطأ والنسيان أيضا يفيدنا في التبليغ، إذا أخطأ أو نسي راح يصير خلل بالتبليغ في الأمور الشرعية. الآن نأتي إلى الأمور العرفية اللي إحنا نسميها الأخلاق، الآداب العامة، الأخلاق والآداب العامة. قال بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، حتى عما ينافي المروة كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال وكل عمل يستهجن أو يستهجن بالبناء للمجهول، يستهجن فعله عند العرف العام. من هنا يتضح أن النبي لم يتنزه فقط عما صدر من الشارع، يعني لم يلتزم فقط بما صدر من الشارع، بل حتى الآداب والأخلاق العامة إذا لم تنافي الفطرة النبي لابد أن يلتزم بها، النبي لابد أن يلتزم بها إن لم تكن منافية للفطرة. وإلا إذا كانت مثلا الأخلاق والآداب السائدة هي باطلة، خلا يلتزم بها النبي. كلامنا نتحدث عن كل ما ينافي الفطرة، عن كل ما ينافي الكمال، عن كل ما ينافي السمو، عن كل ما ينافي الرفعة، هذا كله يتنزه عنه الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم أيضا السلام. قال الآن هذا تعريف الشيخ للعصمة، تعريفه من هنا إلى هنا. ما هو؟ العصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان، وعن الخطأ والنسيان، سد القوس. هذا التعريف، هذا التعريف. غيره عرفها بغير هذا التعريف، غيره عرفها بغير هذا التعريف. أخذ كم تعريف لأكابر علماء المذهب. أولا التعريف المذكور عن الشيخ المفيد قدس سره، الشيخ المفيد يقول العصمة هي الامتناع بالاختيار، هذا اللي قلنا التنزه، الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب. الآن راح تجينا مؤاخذة على الشيخ، لم يذكر ذلك طبعا. الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح عند اللطف، عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حقه. شو يريد يقول الشيخ المفيد؟ يريد يقول العصمة مسألة لطف من الله سبحانه وتعالى بالإنسان. لاحظوا، تارة الله سبحانه وتعالى يخص بعض الناس بقوة جسمانية، تارة يخصه بقوة فكرية، تارة يخصه بقوة شهوية، تارة يخصه بقوة غضبية. الله سبحانه وتعالى يعطي للأنبياء بلطفه ومزيد عنايته قوة عقلية قادرة على رؤية المعصية واجتنابها، على رؤية المكروه واجتنابه، على رؤية ما يخالف العرف العام الإنساني واجتنابه. فهي لطف من الله، إنما يريد الله، هذه العصمة، هذه الآية هي آية العصمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. يطهر الشيخ المظفر لم يتعرض إلى كون العصمة لطف أم لا، لم يتعرض إلى كون العصمة لطف أم لا، وإنما فقط اعتبرها تنزه من الشخص. والحق أن هذا التنزه إنما أتى بعد لطف الله بهذا الشخص، بعد لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الشخص. إذا أخذنا، التفتوا، إذا أخذنا تعريف الشيخ المفيد وهو أن العصمة هي الامتناع بالاختيار عن فعل الذنوب والقبائح عند اللطف، يعني عندما يحصل، عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حقه، في حق صاحب العصمة، حينئذ قول المصنف عن الخطأ والنسيان يكون منين؟ من اللي خلى النبي يتنزه عن الخطأ والنسيان؟ ليش ما ينسى؟ ليش ما يخطأ؟ نقول لطف الله تبارك وتعالى به، لطف الله تبارك وتعالى به جعله لا يخطأ ولا ينسى، لا يخطأ ولا ينسى ولا يسهو ولا يغفل ولا 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 إلى آخره. أما على تعريف الشيخ المظفر فهي وعن الخطأ والنسيان كما قلنا، أي عن الأسباب الموجبة للخطأ والنسيان، هذا فارق بين التعريفين. تعريف آخر، العلامة الحلي قال: العصمة لطف من الله تعالى، لطف من الله تعالى يفيضه على المكلف، يفيضه على المكلف، لا يكون له مع ذلك، يعني مع إفاضة الله عليه بالعصمة لا يبقى له شنو، لا يكون له مع ذلك داعا إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. شنو ده يقول؟ يقول باختصار العصمة اللي الله سبحانه وتعالى ينطي العصمة يصير عنده ملكة نفسانية وقدرة بعبارة أخرى، خلي أبسط المطلب شوي أكثر في تعريف العلامة الحلي. العلامة الحلي يقول هو اللي يوقع الإنسان والمعاصي، شنو؟ شنو اللي يوقع؟ الإنسان عنده أربع قوى تتصارع فيما بينها، وكل قوة إلها مبرراتها لما نتصارع القوى الأخرى. الغضبية تريد تثبت وجودها، الشهوية تريد تثبت وجودها وملاذها تريد تحققها أهدافها، الواهمة أيضا. يقول المعصوم دواعي عنده، بعد ما عنده دواعي شنو؟ ما عنده دواعي للمعصية. ليش؟ لأن القوة الغضبية والقوة الواهمة القوة الواهمة والقوة الشهوية كلها سخرت لطاعة القوة العقلية لا تشذ عنها، فلا يبقى داعي لأن يعصي الله، ماكو فرد شيء. شلون يعني داعي؟ مثلا أضرب لكم مثال، الإنسان يغتش مثلا بظواهر الأمور، أما الأنبياء يرون الأمور على حقائقها. كم من إنسان غرته الدنيا، مع ذلك يأتي أمير المؤمنين يقول: يا دنيا إليك عني غري غيري. ليش؟ قال: فإن عمرك قصير وخطرك قليل وزادك حقير. يراها على حقيقتها، بعد أكو داعي يرتبط بها؟ المعصوم يرى الذنب على حقيقته، يرى المعصية على حقيقتها، يعني لا يستطيع هذا هو المطلب الأساسي، لا يستطيع الشيطان أن يزين له المعصية، لأنه يرى الأمور على، مهما يضع الشيطان، مهما يفعل الشيطان، هو يراها على حقيقتها. وبعد شنو اللي يخليه يعصي؟ إذا الله منطيه قدرة أن يرى حقائق الأشياء كما هي كما يعلمها الله سبحانه وتعالى. أبشر إحنا تخدعنا النفس. لاحظوا إحنا تخدعنا النفس. الآن القرآن الكريم يأتي فيتساءل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الجهل يضر الإنسان، ستر الله على الإنسان يضر الإنسان. ما يقول الإمام زين العابدين: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بناكل ولا لعقوبتك متعرض، ولكن لاحظوا سولت لي نفسي. هذا اللي يخدع الإنسان. بعد وغرني سترك المرخى علي. اثنين، النفس من جهة وستر الله على الإنسان من جهة أخرى. إذا كان النبي يرى النفس على حقيقتها ويرى ستر الله عليه على حقيقته ويرى المعصية وقبح المعصية على حقيقته، شوفوا أنا أضرب مثال حتى شلون يعني على حقيقته. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ليه؟ شنو الغيبة إلهي؟ قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أبقوا وياي لحظات أراويكم الحديث هذا وشوفوا كيف أن المعصوم يرى الأمور على حقائقها. طبعا مختصر القصة، ملخص القصة، أن أبا بكر وعمر كان زيد بن حارثة خازن بيت المال عند النبي، وبعبارة أخرى مسؤول الأرزاق، مسؤول الطعام، مسؤول الجانب الاقتصادي للمسلمين. زين، في اليوم سلمان وأبو بكر وعمر جالسين واحتاجوا، عندهم خبز لكن احتاجوا إلى أدام وياه، يعني احنا بتعبيرنا الدارج نقول غموس، فشي يأكلوا وياه ويا الخبز. دزوا سلمان قال له: روح لنا لزيد بن حارثة جيب لنا من عنده فشي ناكل ويا الخبز. راح سلمان ورجع، بين ما راح واحد قال للثاني: لو أرسلناه إلى بئر سميحة لغابت. بئر سميحة فت بئر يعني بي ماء كثير. قالوا سلمان: ما يحصل من وراء شيء. عموما اجى سلمان ما جاب شيء، قالوا ماكو، وافترقوا اجوا يم النبي. قال: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما. أنا أشوف لحم ماكلين، هم واحد يشوف الثاني لو ما يشوفه، ليش ما يشوفون هاي الخضرة؟ قالوا: يا رسول الله لم نأتدم، ما كنا فرد شيء. التفتوا، أنا أنقل الرواية مو من كتب الشيعة، أنقلها من كتب السنة وتحديدا من كتاب الكشاف للزمخشري. طبعا هم المشكلة ما يذكرون الأسماء، خلي أقرأ الرواية ما يخالف. قالوا عن ابن عباس أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوي لهما طعام، فنام في شأنه يوما فبعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يبغي لهما إداما، وكان أسامة ابن زيد، مو زيد بن حارثة، ابن أسامة على طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما عندي شيء. فأخبرهما سلمان بذلك، فعند ذلك قال: لو بعثناه إلى بئر سميح لغار ماؤها. فلما راح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قالوا: مات. فقال: ما تناولنا لحما. فقال: إنكما قد اغتبتما. خدت غيب. شافي رواية أنه لا أكلتما لحم سلمان. عموما إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني ظللتم، هذه الرواية ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. لاحظوا هذه في تفسير جامع الجوامع للشيخ الطبرسي.
الشيخ الطبرسي.
إذن
النبي يرى حقيقة الأشياء، فكيف له أن يعصي؟ عندما يقول القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون، يوم يتلذذون واقعا. إخواني أخواتي، هذا اليوم اللي يأكل مال اليتيم جاي يتلذذ لو ما يتلذذ، هذا اللي يأخذ رشوة يتلذذ بها لو ما يتلذذ، تشوفونهم يتلذذون لو ما يتلذذون، مرتاحين لو ما مرتاحين، عايشين لو ما عايشين. لكن احنا هم حواسنا مغتش، احنا هم نشوف الحقائق. يجي مقامكم الكريم، بعضنا هم اعمى ما يشوف الحقيقه، والا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. القرآن يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار جاي يأكل، احنا نشوفه يأكل تفاح وموز ولنقي وما اعرف شنو، قعد نار نار. شقد اكو فرق بين النار وبين الفاكهة؟ شوفوا شلون احنا نغتش، شوفوا شقد خافي علينا حقائق. اني ارى النار بصورة الفاكهة، بصورة العسل، وهي نار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليش؟ زين لهم الشيطان أعمالهم. قبل النبي يقول لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. طيب، إذن العلامة يقول هي لطف من الله سبحانه وتعالى يفيضه على المكلف، حينئذ لا يبقى له داعي للمعصية. ما عنده فداع، ما عنده فرد شيء ممكن أن يغريه خليه يعصي. كم فعلت زليخة، ما يشوفك داعي. قال معاذ الله إنه ربي أكرم مثواه، ما كف الداعي يعصي. شنو اللي يريده؟ سائل الله ما منطي. بني. وأما شيخ الطائفة شيخ الطوسي قدس سره، فعبر عن الأسم بقوله ما يمتنع المكلف من المعصية في حال تمكنه منها، هو تقريبا مكرر ويانا. نستخلص مما تقدم كله أن المعصية، عفوا الأسم، هي كمال مطلق، مرتبة من مراتب الكمال المطلق، أعلى مرتبة من مراتب الكمال المطلق. طبعا هل يتفاضل الأنبياء فيما بينهم؟ القرآن صريح أنه وفضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. يقينا تتفاوت الرتب شدة وضعفا، يقينا. إذن العصمة كمال مطلق وتحرير تام للقوة العقلية من محاولات القوى الباقية للهيمنة على النفس، وبالتالي تحريرها من كل النزعات، نزعة الهوى، نزعة الغرور، ما غرك بربك الكريم، نزعة الطيش، هاي النزعات اللي عند النفس، هذه كلها هي أسباب المعاصي. هذا السر المستتر اللي يقف وراء المعاصي، إما هو النفس، إما اغترار الإنسان، إما طيش الإنسان وعنجه وعدم تورعه، هي اتخذ إلهه هو، ما غرك بربك الكريم، هي الهوى والغرور وإلى آخره. عموما، وبالتالي هي قوة تكوينية وملكة نفسانية موهوبة من عند الله سبحانه وتعالى لبعض العباد، لبعض العباد. ومما يؤخذ على الشيخ أنه لم يشر إلى أن العصمة هي هبة من الله، إفاضة من الله، كما أن الله أعطى لبعض الناس قوة بدنية، بالقرآن الكريم يقول وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بلي، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا حتى لا يعترض واحد يقول ليش أعطى الاسم لفلان. طبعا هم مؤهلين اطمئنوا، الله لا يحابي لا يجامل، حينما أعطى لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه المنزلة فهي استحقاقه وحقه. خلي أقلكم شيء ربما هذا شوية أكبر من العقول، حتى عقل أنا المتكلم عفوا مو مقصد عقولكم. لاحظ إخواني أخواتي، مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومرتبة أمير المؤمنين، مراتب المعصومين عليهم السلام، أهل البيت يعني بالذات محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى عندما أعطاهم هذه المنازل وهذه المقامات، أعطى للحسين هذا المقام، أعطى لأمير هذا أمير المؤمنين هذا المقام، أتعلمون لماذا؟ لأنهم رضوا بالابتلاء الإلهي وأن ينزلوا من مرتبة أشرف من الملائكة إلى مرتبة البشرية. هكذا هي عقيدتنا. كنا، التفتوا، كنا نورين بين يدي الله نسبح الله قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. آدم بعد ما صار الملائكة تعلمت من أهل البيت كيف تسبح الله سبحانه وتعالى. لما عجز الأنبياء عن إثبات دعائم لا إله إلا الله في الأرض، قام محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شمروا عن سواعدهم ونزلوا من مرتبة معلمي الملائكة أساتذة جبرائيل إلى مرتبة أن يتحدثوا مع أبي جهل وأبي بكر وعمر. ارتضوا هذا الابتلاء. أضرب مثال يعني يقرب من باب ويبعد من ألف باب. أنا كعامل بناء شيء طبيعي أشيل طاسة مال اسمنت وأروح بيها، لكن لما يجي مثلا رئيس وزراء رئيس جمهورية وهذا مشروع يردون يبنوه كذا وهاي، ويريد من باب أن يخلي إيده حجر أساس يعني بتعبيرنا، ويشيل طاسة اسمنت ويشيلها يوصلها إلى البناء، فشيء كبير عند الناس. هذا الذي فعله أهل البيت صلوات الله وسلامه، أنهم نزلوا من مرتبة أساتذة الملائكة الأشباح الخمسة التي لم يتعرف عليها آدم عليه السلام، نزلوا إلى مرتبة أن يخاطبوا البشر ويخاطبهم، وهم الذين كانوا الملائكة لا تستطيع خطابهم بل لا يعرفونهم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفهم أسرارك هاي إلهي. سر الله الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر الله الأعظم أمير المؤمنين عليه السلام، سر الله الأعظم الإمام المهدي عجل الله. اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. هذا تتوقع منه أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ يجينا إن شاء الله عز وجل ليش لعد ليش يقول رضا الله رضانا أهل البيت أشكال. عموما قال والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو الخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، فنحن أمام أمرين. هذا الدليل يسمونه نقض الغرض، دليل نقض الغرض سموا الدليل، والدليل قوله هو دليل نقض الغرض. تفت إذا النبي يعصي يفعل الذنب أو يخطأ أو ينسى، أنا أمام أمرين، ما هما؟ فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ، والقرآن صريح بذلك، أطيع الله وأطيع الرسول، فإذا أطعناه في فعل المعصية يفعل المعصية. أنتم مو تعرفون أن من جملة السنة شنو؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. فإذا فعل المعصية عندي حجة أفعل المعصية، لو ما عندي قبل عد عليه من الله دازه انتقض الغرض، الله دازه حتى يخلصنا من المعصية، وإذا به شنو؟ أوقعني في المعصية، ما أقدر أعصي. واجب أطعت واجبه فلا بد أن أطيعه. شي سوي لا بد أسوي. بل القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد أن لمن يعصي معصيته حجة علي، مو بس إلي، لا حجة عليهم، علي أنا من حقي أعصي، مو من حقي بل يجب علي. القرآن يأمرني أطيع الله وأطيع الرسول. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب. فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله. إيش هو الدازة؟ الله رخصنا بالمعاصي، لأن دزلنا واحد يعصي وقال أطيع الله وأطيع الرسول، إذا رخص له. بل أوجب ذلك. ليش أوجب؟ وجوب الطاعة، لوجوب الطاعة، طاعة الرسول واجبة والله يأمرنا بها، فإذا عصى وجب علينا أن نعصي، سجد للأصنام وجب علينا أن نسجد. وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. ليش؟ لأنه ينقض الغرض. لعن عليه من الله دازه. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعد شلون يوقعهم بالظلمات؟ وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. أما إذا قال لا، من يطيع؟ من يطيع؟ أطيعوا، ومن يعصي؟ أتركوا. وبعد من يقدر يفرز هاي طاعة وهاي معصية؟ إذا هو الملاك كله بإيده، هو اللي يقول لي هذا حلال هذا حرام. هو إذا يعصي خب هم يكذب، الكذب هم من المعصية. حينئذ يجعل من الحلال حراما والحرام حلالا وتشتبه الأمور على أمته. بقية الكلام تأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.